بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ مع سلسلة جديدة لعلها تكون من أهم السلاسل الواحد ممكن يعملها في حياته، لأن هذه السلسلة متعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في مثل هذه الأحداث اللي احنا بنمر بها الآن من تجرؤ وتطاول هؤلاء الأقزام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أيها الأخوات، الكل مقصر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، الكل مقصر في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، الكل حتى مقصر في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا شك فيه. ده أمر يعني أحسبه يعني ظاهرة وإن شاء الله وتمر بإذن الله عز وجل. إن انشغلنا الآن بالفيسبوك والأمور السياسية أكثر من انشغلنا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والانشغال بدراسة سيرته أو تعليم سيرته، مما لا شك فيه ان اولادنا النهاردة مرتبطين بقنوات زي طيور الجنة وغيرها من القنوات الفضائية، ويعرفوا المغنيين اللي فيها والاولاد اللي بيغنوا فيها، واولادنا حافظين الاغاني اللي موجودة في القنوات زي قناة طيور الجنة وغيرها من القنوات المتعلقة بالاطفال اكتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان احنا اخواننا واخواتنا نقف وقفة جادة مع انفسنا. احنا اصبحت علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعتريها من الفطور الشيء الكثير، وده غلط. يمكن في كتير من مجالسنا وفي جلساتنا مع بعض بتغيب عن هذه المجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة. فكم من حسرات للأسف هتصبنا يوم القيامة بسبب أن كتير من مجالسنا غابت عن النبي صلى الله غاب عنها ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنحاول بقدر المستطاع يعني أن احنا ندي لأنفسنا تعريف بسيط في جانب معين من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جانب إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم. اخوانا واخواتنا في دراستنا للسيرة كنا بناخد دايما في السيرة تقسيم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصين: النص المكي وده اللي فيه الاستضعاف وفيه الاضطهاد وفيه الضرب وفيه الاذى والمشقة التي اصابت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفيه كمان قصة الطائف وخروج النبي للطائف والاذى اللي اصابه في رحلة الطائف، وفيه كمان الحصار الذي ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عام الحزن وفاة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وعم النبي أبو طالب، وفي مسألة الإسراء والمعراج وبعد كده الهجرة، ومن بعد الهجرة ما علمنا في دروس السيرة في الشأن المدني إلا الغزوات. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد 10 سنين يحارب بس، وبالتالي ذهبت صورة للخارج راحت صورة للخارج إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته لا تعرف إلا القتال. فأنا أحببت النهاردة أحبابي عفوا حبيت النهاردة أخوات أن أنا أأكد على معنى آخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسانيته في التعامل مع كل أحد على وجه الأرض. يا أخوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سياسيا محنكا وفقط، ولا قائدا عسكريا فذا فقط، ولا مصلحا اجتماعيا فقط، ولا رجلا بلغت فيه الإنسانية ذروتها فقط، ولا نبيا مبعوثا من عند الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل كان كل هذا متجسدا فيه صلى الله عليه وسلم. متجسدا فيه صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اخواني واخواتي احنا هنبرز من خلال هذه السلسلة ان محمد صلى الله عليه وسلم كان انسانا يفيض رقة وتتفجر منه العواطف النبيلة والمشاعر الغامرة حتى شملت بفيضها وعمت بخيرها كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من احبابه واصحابه واهله واولاده حتى اعدائه وخصومه. لن نقف ابدا عند هذا الحد، بل هناخد ايضا انسانيته صلى الله عليه وسلم حتى مع الحيوانات حتى مع الجماد. هناخد انسانية النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وسلم. هنقف مع انسانية النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول مرة ثانية نضيف جانب جديد من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مسألة الجهاد وحسب، مش مسألة الجهاد والزور والسنام الإسلام، ولكن هناخد الجانب الآخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجانب الإنساني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقف وقفات طويلة أخوانا أخواتنا. النهاردة أنا هشرح السلسلة ماشية إزاي، فده ملخص للدروس القادمة. هنتكلم عن إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هنتكلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، كيف كان يبدأهم بالسلام ويكنيهم ويدعوهم بأحب الأسماء إليهم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لخدمتهم ويجهد نفسه لراحتهم. سيدنا أنس بن مالك بيقول النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يسقي أصحابه فقالوا يا رسول الله لو شربت، فقال صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا. هنعرف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل عن أخبارهم، بيتفقد أحوالهم، كيف كان النبي يدعو لغائبهم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مريضهم ويشيع جنائزهم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنهم ديونهم، كيف كان يقضي عنهم ديونهم. هنعرف قد إيه إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحياها مع أصحابه، حتى كان يقول لهم عند صلاة الغداء كان يقبل عليهم بوجهه ويقول هل فيكم مريض فأعوده، هل فيكم جنازة أتبعوها، هل رأى منكم أحد رؤيا فليقصها علينا. هنعرف كيف بلغ حبه صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم أنه كان يرق لحال الصحابة ويحزن لحزنهم وتدمع عينه وتتفطر نفسه. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يزور سعد بن عبادة وهو يشتكي، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في غشية أهله قال قضي مات، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفهم بالأعمال حتى يشاركهم فيها، يأمرهم ببناء المسجد وكان هو صلى الله عليه وسلم أول من يضع حجارة المسجد بيديه، كيف كان يأمرهم بحفر الخندق وهو أول من كان يحفر معهم، وكانت إذا عرض لهم صخرة استعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد استعانتهم بربه سبحانه وتعالى. هنعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا من ترك منكم دين فدينه علي، إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع أصحابه كإنسان، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أقف على طريق الناس أسألهم عن المسألة رجاء أن يقول الواحد منهم الحق بي أبا هريرة، وإنني خرجت ذات يوم فمر علي أبو بكر فسألته عن الآية أنا أعلم بها منه فأجابني ثم انصرف، ثم مر عمر فأجابني ثم انصرف، ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهه فعلم ما بي، فقال بعد ما ضحك فقال الحق بنا يا أبا هريرة. هنعرف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان ممكن من نظرته في عيون أصحابه يعرف ما يدور في نفوسهم، إزاي لما كان واحد من الصحابة يغيب عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فين فلان، كما حدث ذلك مع ثابت بن قيس لما غاب بعد نزول قول الله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. خلاص اعتزل المجلس لأنه كان جهور الصوت وخاف أن جهورية الصوت دي تكون سبب أنه عمله يحبط، فغاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في هذا الوقت يسأل فين فلان، فيذهب إليه فيسأله عنه فيقول أنني من أهل النار، فأني أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبعث يقول له لا أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة مش من أهل النار. هنعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بإنسانية مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل سنتعرف أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بإنسانية مع زوجاته رضوان ربي عليهم أجمعين أمهات المؤمنين، كيف كان يتودد إلى زوجاته ويتقرب إليهن ويفعل كل ما يقوي الرابطة ويشد العلاقة بينه وبين زوجاته. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فيها ويشرب، وإذا تعرقت العرقة أي أخذت من العظم اللي عليه لحم، كيف كان النبي يضع فمه على موضع فيها ويأكل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهن ببشريته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، كيف أنه لم يكن متكلفا ولا متعنتا، وده سر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين. هنعرف كيف كان النبي يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وهنعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطفهم ويكون معهم بحسن خلقه. كيف كان صلى الله عليه وسلم يزورهن كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاعب نساءه ويهزر معاهم ويضحك معاهم. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق نساءه، كما قالت عائشة سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. فنتعرف على جوانب إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، عشان نوصل رسالة لكل الأزواج، نوصل رسالة لكل الرجال إن التعامل مع النساء في هذه الأزمان أصبح تعامل بلا رحمة بلا شفقة، ولا حتى يراعى فيه أصول الدين إلا ما رحم ربي عز وجل من أفراد. هنعرف كمان يا أخوات وإخواننا وأخواتنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم شملت هذه الإنسانية الأطفال من أبنائه أو من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. هنعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخفض لهم جناحه ويفهم طبيعتهم فيداعبهم ويلاطفهم ويقبلهم ويحتضنهم ويصبر عليهم. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقطع عليهم لعبهم ومرحهم وسعادتهم، حتى ولو كان هذا المرح وهذه السعادة. عفوا يا أخوات بس نتفصل، عفوا. هنعرف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم جلس على ركبتيه ليلاعب ويمازح ذلكم الطفل الصغير الذي يبكي لموت عصفوره. يقول أنس فما زال النبي يضحكه ويمازحه حتى أضحكه بعد ما بكى. هنعرف مدى إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها كل أحد، لدرجة أن أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. هنرى إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى مع خصومه صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يوم أن تمكن منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا في المدينة يومها خرج من المدينة إلى مكة فاتحا لها. وكيف أنه بإنسانيته يأتيه ملك الجبال ويقول يا محمد والله لو مرني بما شئت، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول الإنسان بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هل شوف أنه كيف في إنسانيته تعامل مع من حاول أن يقتله، كيف أنه تعامل مع أعدائه بإنسانية عالية جعلت الكل يحبه ويقترب منه. هنرى إنسانيته صلى الله عليه وسلم التي شملت كل باب من أبواب الحياة، حتى وصلت هذه الإنسانية في أعلى ذراها إلى الإنسانية بالحيوان، إلى الإنسانية بالحيوان الذي كان، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا الحيوان كيانا معتبرا له روح، يشعر بالجوع ويشعر بالعطش ويتألم بالمرض والتعب ويدركه ما يدرك الإنسان من أعراض الجسد. لذا رأيناه صلى الله عليه وسلم تتألم نفسه ويرق قلبه لحيوان ألم به الجوع ونال منه الجهد. يقول سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير قد لصق ظهره ببطنه. كم رأينا هذا المشهد يا أخوة، كم مرة رأينا المشهد ده، ان احنا مرينا على حيوان ظهره ملزوق ببطنه من شدة الجوع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان تحرك فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ما أعظمك يا رسول الله. يا أخوات، رغم كثرة مسؤولياته صلى الله عليه وسلم وكثرة مهامه العظيمة، إلا أنها لا تشغله أبدا عن مراقبة ما يحدث لحيوان من إساءة بالغة وإهمال من أصحاب هذا الحيوان. سبحان الله سبحان الله. بل تشمل هذه الإنسانية طائر بسيط، طائر بسيط يعني كان يتألم لأن في بعض الناس فرقوا بينه وبين أولاده. يقول عبد الله بن عمر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان. حمرة ده طائر من طيور الصحراء، معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش. الحمرة جاءت في قلب الأرض وقعدت تضرب من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم بأجنحتها على الأرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شوفوا المشاعر، من فجع هذه بولدها؟ مين اللي خوف هذه الحمار بولديها؟ مين اللي جاب لها فجعة بسبب انه اخذ ولديها؟ ردوا ولدها اليها. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، الذي بعث رحمة للعالمين. هذه انسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دفعته يقف مع كل شيء، يقف مع كل شيء بانسانيته صلى الله عليه وسلم. لا يخفى علينا حديث حنين الجذع لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فسمع قال يقول راوي: فسمعنا يعني صوتا كصوت البعيد عند ولادتها زي صوت أنثى الجمل وهي تلد. فنزل النبي من على منبره واحتضنه، احتضن هذا الجذع، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فدفن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة، لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. هنقف أيضا مع إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرضى، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسعى لقضاء حوائجهم. وهنرى برضو كيف كانت إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع من ألمت به مصيبة، كيف أنه يوم أن مات عبد الله بن حرام يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ولده جابر ويأخذ جابر ويحتضنه ويبشره بما صنع الله عز وجل بأبيه. ليه؟ إنسان يا جماعة، إنسان صلى الله عليه وسلم. كيف أنه كان حريص، كيف أنه كان حريص حتى مع العصاة كان يتعامل كأنه. هذه الإنسانية التي شملت الحياة كلها في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوات، حتى عند ذبح البهائم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد وضع قدمه على شاة، حاطط رجليه على شاة وبيسن الشفرة كده بسن السكينة قدامها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله فيها، اتق الله فيها، أتريد أن تميتها ميتتين؟ أنت عايز تموتها مرتين، مرة وأنت بتذبحها ومرة وأنت بتوريها السكينة وبتتسن؟ اتق الله فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليسن شفرته، وليرح ذبيحته، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإنسانية التي فقدت في زمننا هذا، هذه الإنسانية التي فقدت في زمننا هذا، لدرجة أنه قد استحل البعض بسبب نزاع فكري أو نزاع سياسي أو غير ذلك، استحل البعض دماء بعض وأموال بعض. بقى سهل جدا القتل ينتشر في كل مكان، بقى من السهل اليسير أن القتل ينتشر في كل مكان، وأن سباحة الأعراض والأموال موجودة في كل مكان. ليه؟ غابت الإنسانية، غابت الإنسانية. وده اللي أنا بقول لكم عليه يا أخوات، احنا محتاجين ان احنا نعيد مرة ثانية حديث عن هذا الجانب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مستحيل ان احنا لما نتكلم على النبي بس نتكلم عن غزوات، لا، لازم نتكلم ايضا على جانب إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نتكلم على جوري كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوات ان شاء الله ده هيكون مشروع عمر بالنسبة لنا كلنا. اولا احنا هنطلع للناس نظام انساني موجود الان، يعني نقول لهم اهو ده ديننا وده اسلامنا، بعيد تماما بعيد تماما عن اللي موجود الان في العالم، في العالم الذي يعيش الان اصلا بلا انسانية. والله يا اخواني واخواتي العالم الان يعيش اصلا بلا انسانية. ان بعض الناس يعني عارفين كنت لسه الان بقرا يعني احد الاحصائيات لاحد الاقتصاديين الاسلاميين كان بيقول ان 95% من العالم بيشتغل خدام عند 5% من العالم. لو ال 5% من العالم دول اللي هم الاغنياء الكبار اخرجوا زكاتهم، اخرجوا زكاتهم بس، وهذه الزكاه وزعت على كل الناس في العالم بخلاف ال 5% دول، هيكون نصيب كل واحد تقريبا 570 يورو في الشهر. 570 يورو في الشهر ده لو توزعت على كل الناس مش على الفقراء بس، على مستوى العالم. ولكن هؤلاء يمنعون ذلك علشان يفضل ال 95% شغالين. ال 5% الإنسانية اللي غابت حتى عنها حتى الدول، حتى الدول اللي هي بتدعو ان هي بتنادي الإنسانية وبتنادي حقوق الإنسان، أين هم الآن مما يحدث في بورما؟ وأين هم الآن مما يحدث في أفريقيا الوسطى؟ وأين هم الآن مما يحدث في سوريا؟ وأين هم الآن مما يحدث للمسلمين في كل مكان؟ لا لا لا، هذه إنسانية كانت خاصة بمن على جلدتهم ومن على دينهم، أو من تربط بينهم وبين الآخرين علاقة اقتصاد مهمة. أما إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم فإنسانية كانت لكل الخلق، لكل الخلق. وده إن شاء الله بإذن الله لا نحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نطرحه في الفتره القادمه. هنتكلم اولا عن تعريف الانسانيه، لان كلمه انسانيه تختلف بينكم كمسلمين وبين غير المسلمين في تعريفها. يعني الانسانيه عند المنهج العلماني معناها التحرر، التحرر من قيود الاسلام ومن قيود الخلق ومن قيود العقيده، ده معنى الانسانيه. فليس معناها ان احنا نقول انسان عمل واحد عمل خلق انساني انه مسعى ساعة على فقير ولا مسكين، لا، الإنسانية عند العلمانيين معناها التحرر، التحرر من كل مفاهيم الدين والعقيدة. وهنعرف معاني إنسانية يعني إيه إنسانية، وهنعرف أيضا الفرق بين الإنسانية بين المسلمين وبين غير المسلمين وفي الفكر الإسلامي وبين غيره من الأفكار. هنتعرف على كل ده إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة، وهنركز أوي على إنسانية بني محمد صلى الله عليه وسلم ودورنا إحنا في نشر هذه الإنسانية، أولا في تعاملاتنا، ثانيا في دعوتنا مع غيرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، أن يعيننا وإياكم على هذه السلسلة. زي ما قلت لكم هي من أهم السلاسل الواحد هيتعامل معاه في حياته، نظرا لنتكلم فيها عن أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون إن شاء الله يعني دعوة لغيرنا وتعريفا منا حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، أن يعينني وإياكم على فهم هذا المعنى والعمل بهذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله.